بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يرفث ولا يفسخ ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا إلى آخر كلامه. فهنا ذكر أيضا المحرمات للحج، قوله ولا يرفث على ما جاء في الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الكلام البذيء والكلام الفاحش والفعل الفاحش. وهنا فسره أكثر أهل العلم على الجماع، وإن كان الإمام الشوكاني معنى يعارض في هذا، وإلا فسره أكثر أهل العلم على الجماع، وأنه مبطل للحج. ليس هناك مبطل إلا معنى أقصد من الأفعال إلا الجماع أو ترك ركن من أركان الحج. فالجماع أي جماع المحرم يبطل الحج عند جمهور العلماء، بل بعضهم ذكر إجماعا، وأن من جامع امرأته قبل التحلل الأول فإنه عليه عدة أمور. فمن ذلك أولا أن عليه أو أن حجه باطل، وعليه حجة أخرى إذا كانت هذه حجة الإسلام فتجب عليه حجة أخرى من العام القابل إن استطاع. وكذلك أيضا يجب عليه أن يتمم أعمال الحج، أن يتمم أعمال الحج، وأتم الحج والعمرة لله، معنى يكمل لا ينقطع، لكن حجه باطل. وعليه أيضا دم، وذكر بعض الصحابة أن عليه أن يذبح بعيرا، يذبح بعيرا إذا كان قبل التحلل الأول. فهذه الأشياء التي على من جامع امرأته وهو محرم فسد حجه. وأما إن كان بمقدمات الجماع ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يفسد، أن إذا كان مقدمات الجماع قبلة أو كذا فهو لا يفسد الحج، لكنه لا يجوز، لكنه داخل في المحرم. ولا يرفث ولا يفسق، ويفسق معناه المعاصي، أي لا يأتي بشيء من المعاصي والفسوق. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج أو جاء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أن هذا الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق. قال: ولا يجادل، أي الجدال الذي يكون فيه المخاصمة وتعارض الأدلة، وأيضا كذلك ارتفاع الأصوات وغيرها. أما إذا كان نقاش علمي ما في شيء، هذا ليس من المجادلة، أنا هذا يذكر دليلا كذا في مسألة، وذاك يذكر أقوال أهل العلم مثلا، يتناقشون المسألة، فهذا ما في شيء. أما التخاصم فهذا لا يجوز. ولو كان في مسائل علمية. إذا كان المراد الجدال فهذا يدخل في هذا الباب. قال ولا ينكح أي هو لا يتزوج، لا يجوز للمحرم أن يتزوج كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. ولا ينكح أيضا معنى لا يكون وليا، أنا لا يكون زوجا ولا يكون وليا. قال ولا يخطب أي حتى الخطبة أيضا لا يجوز له أن يخطب، وهذا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. فالخطبة أيضا لا يجوز له أن يخطب امرأة وهو محرم، وهذا لأجل أن يتفرغ للنسك فلا يشغله شيء غير النسك. قال ولا يقتل صيدا، وهذا قد جاء النهي عنه في القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذا ولا يقتل صيدا أي صيد البر، لا يقتل صيدا صيد البر، لا يجوز له أن يصطاد صيد البر. بل أن جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى لا يجوز معاونة من يصيد، ما لا يجوز معاونة من يصيد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو قتادة بالحمار الوحشي وكان أصحابه محرمون وهو لم يحرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إليكم، هل عاونه أحد منكم؟ قالوا لا. قال هل أشار إلي أحد منكم؟ قالوا لا. قال فكلوا. ولأن أبا قتادة اصطاده ليس لهم، وإنما اصطاده لأنه كان ليس بمحرم، فرأى هذا الحمار الوحشي فاصطاده، بخلاف الصعب بن جثامة. الصعب بن جثامة لما رأى الصحابة مارين من عندهم اصطاد لهم هذا الحمار وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد في نفسه أنا لماذا رده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما رددناه عليك لأننا حرم، لأننا حرم احنا لأننا محرمون، فلهذا رددناه عليك، ليس مثلا رددناه لشيء. فجمع العلماء بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة، يعني قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي قتادة ولم يقبل من الصعب. فالجمع الذي جمع به الشافعي وغيره على أن حديث الصعب أنه صاده لهم، وأبو قتادة لم يصده لهم، وإنما صاده لنفسه. وجاء في ذلك حديث بهذا المعنى، لكن حديث جابر، لكنه لا يصح، لكن الجمع صحيح. فلهذا فمن صاده لنفسه ثم وجد أناس من المحرمين فلا بأس أنه يعطيهم من هذا ويأكلون منه، مثلا ما يأكل المحرم في المطعم. أنا المحرم الآن يذهب يخرج إلى مطعم ويأكل لحما مثلا، فهذا جائز لأنه لم يصده له ولم يذبح، معناه لم يكن هذا اللحم من هذا، ولو أكل لحما مما يصطاد، أنا مثل حمار وحشي أو غزال أو كذا، فإنه جائز لأنه لم يصد له. وكذلك أيضا في قصة البهزي الذي أيضا اصطاد حمارا وحشيا، فلما رأى الصحابة أعطاهم إياه، فدل على أنه لم يكن صاده لهم، وإنما صاده لنفسه، لكن لما رآهم أعطاهم إياه إكراما لهم. طيب، قال: ولا يقتل صيدا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل. أنا إذا قتل صيدا ينظر إلى ما يشابهه من الحيوان، من بهيمة الأنعام، ينظر ما يشابهه من بهيمة الأنعام. مثلا لو كان صغيرا مثل أرنب، ينظر إلى طلي صغير فيخرجه. إذا كان مثلا وعل، يخرج تيسا كبيرا. إذا كان مثلا غزال، تخرج مثلا شاة أو كذا. فالمهم أنه يقارب، وإن لم يستطع فيحكم به ذوى عدل منه. أنا رجلان ممن يعرف في هذه الأمور، وقد قدره العلماء. أنا قدروا أشياء كثيرة من هذا القبيل من باب التقريب. قال: ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، هذا ذكرناه فيما سبق. قال: ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، والإذخر هو عشب يوضع في القبور، كذلك يستخدمونه أيضا للحديد وكذا لقيانهم، أنا لضرب الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن الله عز وجل حرم مكة فلا يعضد شجرها، ولا أيضا يقطع، ولا يختلى خلاؤها، ويختلى خلاؤها أي العشب، أيضا لا يقص. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقبورهم وقينهم. قال: إلا الإذخر. فلهذا لا يجوز أن يقطع شجرة أو يخبطها، أو أيضا كذلك يعضد، معنى يخبط الشجر لأجل أن يأكل أو كذا، معنى شجر الحرم لا يجوز له أن يقطعه، أو ما يكون في ما يكون بمثل القطع. قال: يجوز له قتل الفواسق الخمس. الفواسق الخمس جاءت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدث والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور. الحدث والغراب، الحدث هذا الطائر الكبير معروف، والغراب هذا الأسود، والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا مثله، وجاء في حديث صحيح مسلم، معنى رواية مسلم في حديث ابن عمر: زيادة الحية، والحية معنى تدخل في العقرب، أنا المراد به ذوات السموم، أنا تقتل ذوات السموم. فهذه الخمس الفواسق وما كان مثلها، وما كان مثلها في الضرر أيضا يقتل من ذلك. مثلا هذه الوزغة، هذه الوزغة أو، فهذه تقتل أيضا. قد جاء في صحيح البخاري عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغة، وجاء في صحيح مسلم أن من قتلها في الضربة الأولى فله 100 حسنة. فهذا يدل على قتل هذه الفواسق الخمس. قال: وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، أيضا يحرم أن يصطاد في المدينة. وأما ما جاء في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فالنغير هذا طائر، طائر صغير، والظاهر أنه جاء به من خارج المدينة، خارج المدينة، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيزه، أو أن ذلك قبل النهي، أن ذلك قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المدينة، وأن يقول أن الله عز وجل حرم المدينة كما حرم مكة، فهي حرام من بين من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف معناه الفريضة، والعدل النافلة. فصيد الحرم، حرم المدينة أيضا مثل حرم مكة، إلا أن قطع من شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، يعني من جاء بآلة يريد أن يقطع شجر من شجر المدينة أو يخبط فيه، فهذا يجوز أن يؤخذ سلبه، سلبه معناه ما معه من السلاح أو مما يريد أن يقطع به، وهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فمن وجد بذلك فإنه يؤخذ سلبه، المراد كما قلنا سلبه أي سلاحه. ولهذا سعد رضي الله عنه رفض أن يرد للغلام ما كان معه أو ما أخذه عليه من السلب، كما جاء في صحيح مسلم. ثم قال رحمه الله: يحرم صيد وج وشجره. وج هذا واد في مكة أو قرب مكة، جاء فيه هذا الحديث لكنه لا يصح، الحديث لا يصح فيه محمد بن عبد الله أبو سنان وكذا، وهو ضعيف، قد ضعف الحديث البخاري وأحمد وغيرهما، فالحديث لا يصح، حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله عز وجل. وهذا وج الظاهر يقول أن يقولون أنه بالطائف، معنى قرب مكة، ما بين الطائف ومكة، معنى قرب الطائف وهو على طريق مكة، ولكن كما قلنا الحديث لا يصح كما بينه العلماء، لهذا ليس هناك حرم إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.